السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن مفسدة الزنا من أعظم المفاسد التي تنافي نظام الكون في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة المحرمات، وهي توقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. ولذا كانت من أعظم المفاسد، وقد أكد الله سبحانه وتعالى حرمة الزنا بقوله عز وجل في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقرن عز وجل قرن الزنا بالشرك وبقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين ما لم يرفع العبد ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقد قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحرم القرب من الزنا فضلا عن الوقوع فيه، والقرب بالزنا يعني كل ما يوصل إلى الزنا من نظر أو كلام أو سماع أو غير ذلك مما هو سبيل الوقوع في الجريمة. وأخبر عن فحشه في نفسه، والفحش هو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوانات، كما ذكر البخاري في الصحيح عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال: رأيت في الجاهلية قردا يزني بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. هذا الحديث في البخاري حديث صحيح، يقول فيه عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه: رأيت في الجاهلية قردا يزني بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. ثم أخبر عن غاية الزنا وعن ما يوصل إليه لأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل الهلكة والبوار وسبيل الدمار والافتقار وسبيل عذاب الله في الدنيا والآخرة وسبيل الخزي والنكار. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تضمنت هذه الآية ثلاثة أمور، وهي أن من لم يحفظ فرجه عن الحرام لم يكن من المفلحين، وأنه سيكون في الآخرة من الملومين، وأنه في الدنيا من المعتدين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم والمؤاخذة فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر والله ألف مرة من بعض ذلك. ونظير هذا أن الله ذم الإنسان في سورة الدهر، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على شر ولا خير، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه الله بعد ذلك من الناجين من خلقه. فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر الله سبحانه وتعالى في سورة النور أن يأمر عباده المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولما كان مبتدأ ذلك أي الوقوع في الزنا إنما يأتي من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار مبدأها من مصغر الشرف، ثم تكون نظرة وخطرة ثم خطوة ثم جريمة والعياذ بالله. ولهذا من حفظ هذه الأربع، يعني من أحرز اللحظات يعني النظر، وأحرز الخطرات يعني الأفكار والإرادات، وأحرز اللفظات يعني ما يصدر من لسانه من كلام، وأحرز الخطوات فقد نجا. فينبغي للعبد المؤمن أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، وأن يلازم الرباط على ثغورها حتى لا يدخل منها العدو. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. فأما اللحظات يعني النظر، فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق نظره ورد موارد الهلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من غض بصره أورث الله في قلبه حلاوة العبادة إلى يوم القيامة. هذا معنى الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا؟ قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والنظر. ورد السلام والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الفكرة، ثم تولد الشهوة، ثم تولد عند الإنسان الإرادة، ثم تقوى حتى تصير عزيمة جازمة، ثم تقوى حتى يفعل الإنسان الجريمة. ما لم يمنع من ذلك مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده ومعاناة ما يأتي من نتائجه. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات الضرر ومصائبه ونتائجه، ومن آفات النظر ومصائبه أنه يورث الحسرات ويولد الزفرات ويحدث الحروقات، فيرى العبد دائما وهو يزفر لأنه رأى ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا تصبر عنه ولا تقدر عليه. قال الشاعر: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذا فتح الإنسان لنفسه ولعينه وأطلق العنان لها بأن تنظر إلى النساء، فإنه سيرى العديد من الألوان والعديد من الأشكال. وهل بإمكانه أن يحصل على كل ما يرى؟ لا يستطيع. سيرى المئات من النساء الجميلات، فإذا قلب بصره في كل مليحة فإنه بهذا التقليب يحرق قلبه ويرى شيئا لا يقدر عليه ولا يصبر عنه، فيوقع نفسه في العذاب. وهذا البيت، يعني هذا الكلام الذي قاله، يحتاج إلى شرح، وشرحه أن الذي يطلق بصره في الحرام يرى ما لا يصبر عنه ولا يقدر عليه، فإذا أقلع بقلبه وقالبه وبصره عن الحرام أراح قلبه وأراح نفسه. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم، يعني نظرة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. يعني هذه النظرة لا تفتك بالمنظور إليه، وإنما تفتك في الأصل بالناظر. فما دام الضرر من نظري علي أولا، فلماذا أنظر؟ الإنسان يجب أن يجري مقارنة ومقايسة بين المصلحة والمضرة من النظر. فالمضرة متحققة والمصلحة منتفية، أجل لماذا أنظر؟ يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، أحبس رسولك لا يأتيك بالعطب. أنت إذا رميت ترى ترمي نفسك. ويقول الآخر: وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل. أنا الذي جلبت المنية بعيني، فمن أطالب والقتيل هو القاتل. أنا الذي قتل نفسي. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراح من استدعاء تكرار النظر. وفي هذا المعنى يقول: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء فالقلب منك ذبيح. أي ذبيح؟ قتلت قلبك وذبحته بعينه. فلا ينبغي للعاقل أن يطلق نظره في الحرام، لأن الحرام يولد الوقوع في الجريمة العظيمة التي قال الله فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما عصي الله بذنب بعد الشرك من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. والتي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة. ويقول ربنا عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي حديث ثمرة بن جندب، والحديث في البخاري صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما يسأل أصحابه ويقول لهم: من رأى منكم رؤيا؟ فكانوا يقصون عليه، وفي ذات يوم لم يقصوا عليه شيئا، فقص عليهم صلوات الله وسلامه عليه الوحي الذي رآه، لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، وأخبر بأنه أتاه آتيان من الملائكة فقالا له: انبعث وانطلق معنا. فانطلقنا فمر على مشاهد عظيمة، من ضمن المشاهد التي مروا عليها أنهم أتوا على تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه لهب عظيم، وفي داخله رجال ونساء عراه، واللهب يأتيهم من أسفل منهم فيرتفعون حتى يغلي بهم، ثم يبقون هكذا بين الارتفاع والانخفاض. فلما سألهم: ما هذا؟ قيل: هؤلاء الزناه والزواني من أمتك. صحيح أن العبد يعاني بفعل تأثير الشهوة وطغيانها عليه، يعاني من غض بصره، ولكن معاناته هذه أيسر بكثير، بل لا قياس ولا مقارنة، أيسر من العذاب الذي يترتب على إطلاق النظر. فعليك أن تغض بصرك من أجل الله تبارك وتعالى، فإنك إن غضضت بصرك أورثك الله بإيمان تجد حلاوته إلى يوم يلقاه، إلى يوم تلقى الله عز وجل. ولقد ذكر العلماء الكثير من فوائد غض البصر التي لا تقدر لها الدنيا. غض البصر في الإسلام له فائدة عظيمة، وله نتائج لا تقدر بقدر، وفي ذلك من المنافع ما الله به عليم. فمن ذلك أن غض البصر امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في الدنيا والآخرة أنفع من امتثال أمر الله، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامر الله، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامر الله. فأعظم فائدة تحصل لك أيها المسلم من غض بصرك أنك امتثلت أمر خالقك، لأنه لا يمكن أن يضبط نظرك وأن يسيطر على لحظاتك إلا خوفك من الله. الثاني أن غض البصر يمنع وصول أثر السم المسموم الذي فيه هلاك الإنسان إلى القلب، فكأنك بغض بصرك تعمل حماية على قلبك من الفساد. الثالث أن غض البصر يورث القلب أنسا بالله عز وجل، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة والكراهية والبغضاء بين العبد وبين الله، لأن إذا تعلق قلب بهذه المرأة وذكر أنه يخالف أمر الله وقلبه متجه للمرأة، ذكر ما الذي منعه وهو الله، فيكره الله ويبغض الله، فهل أعظم من هذه المصيبة؟ الرابع أنه يقوي القلب، يعني غض البصر، ويفرحه وينشطه، كما أن إطلاق النظر في الحرام يضعفه ويحزنه، وهذا مجرد. الخامس أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة، ولهذا ذكر الله آية النور في سورة النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر الآية. كما أن القلب إذا أظلم أقبلت سحائب المصائب والشر عليه من كل مكان، فخذ بالقلب المظلم ما شئت من بدعة ومن ضلالة ومن اتباع هوى ومن اجتناب هدى ومن إعراض عن الله ومن اشتغال بأسباب الشقاء من المعاصي، فإن ذلك إنما يكشفه النور الذي في القلب، فإذا أظلم القلب بقي صاحبه كالأعمى الذي يسير في حنادس الظلام. السادس من فوائد غض البصر أنه يورث الفراسة الصادقة، لأن من غض بصره لله أطلق الله بصيرته، أي نور الله قلبه وجعل له الحاسة السادسة وهي الفراسة، إنه أي توقع يتوقع يحصل كما توقع، لأنه أصبح قلبه منور، قلب رباني ينظر بنور الله عز وجل، يميز بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب. وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة. شوفوا كيف لازم في ترابط بين عمارة الظاهر والباطن، لأن عمارة الظاهر وتزيينه للناس وخراب الباطن وتشييعه عند الله دمار للإنسان. وأيضا من يدعي أن باطنه عامر وظاهر خربان هذا فيه نقص في الباطن، لأن صلاح الظاهر مظنة الصلاح في الباطن، وفساد الظاهر مظنة الفساد في الباطن، ولأن إذا أخفى الإنسان شيء في قلبه ظهر على جوارحه. فهنا يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة، معنى الظاهر يعني كل ما يبدو للناس من أوامر الله، وباطنه بدوام المراقبة، ومعنى الباطن الشيء الذي لا يطلع عليه إلا الله، والذي لا يمكن أن يضبط تصرفك فيه إلا مراقبتك لله عز وجل. فمن عمر ظاهره أي ما يظهر للناس من الأعمال باتباع السنة، وعمر باطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وأكل الحلال، لم تخط له فراسه، لم تخطي له فراسة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة، والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس فعله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق بصيرته عوضا عن عبسه بصره لله، وأن يفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية، أعاذنا الله إياكم من طريقتهم، من العمه ومن الضلال الذي هو ضد البصيرة. فقد قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والعمه هو السير في الظلام الدامس وعدم الاهتداء إلى طريق، فوصفهم الله بالسكرة وهي فساد العقل، ووصفهم بالعمه وهو فساد البصر. فالتعلق بالصور المحرمة يوجب فساد العقل وعمه البصيرة ويسكر القلب، كما قال القائل: سكران سكر هوى وسكر سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. متى يفيق اللي معه سكرين؟ صعب إفاقته. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. يعني اللي معه صرع يجيه ويفكه، لكن اللي معه عشق مجنون دائم باستمرار، لأنه علق نفسه بغير الله وعشق ما حرمه الله تبارك وتعالى. فينبغي للعاقل أن يعرف قدر ذلك وأن يحفظ بصره، فإن في ذلك من الفوائد ما الله به عليم. ومن ذلك أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر الذي يخالف هواه يفر الشيطان من ظله، ما يستطيع الشيطان عليه. وضد هذا تجده في الذي يتبع هواه من ذل النفس ووضاعتها ودناءتها وخستها وحقارتها ومهانتها وما جعل الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن: والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية لا يفارق نواصيهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله عز وجل العزة قرينة للطاعة والذلة قرينة للمعصية، فقال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال عز وجل: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وفي دعاء القنوت المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فمن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه، وله من الذل بحسب معصيته لله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن غض البصر يسد على الشيطان مداخله، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ منها إلى القلب أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويحسنها ويجملها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي من الأغاني التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب مشويا في اللهب، فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس وتلك الزفرات وتلك الآهات التي يجد فيها وهج النار. فإن القلب قد أحاطت به نيران الشهوة من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم، كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. التاسع أنه يفرغ القلب، يعني الغض يفرغ القلب للتفكر في مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة، أما إطلاق النظر في الحرام فإنه يشتته ويحول بينه وبين مصالحه، فتنفرط عليه أموره ويقع باتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر الله، حتى قال وفي الغفلة عن ذكر الله عز وجل، قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر في الحرام يوجب هذه الأمور الثلاثة. العاشر أن بين القلب والعين طريقا يوجب اشتغال أحدهما عن الآخر بأن يصلح بفصلاحه وأن يفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاة، إذا خربت العين وفسدت خرب القلب، وفسد وصار كالمزبلة تلقى عليه جميع النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبة الله والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه، وإنما يصبح مزبلة تلقى فيها أضداد ذلك من الشهوات والحرام والمحرمات والعياذ بالله. كل هذه يا عباد الله فوائد تحصل للمسلم الذي يغض بصره عن محارم الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على غض البصر، وأن يحفظ جوارحنا من الحرام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لقد سبق الكلام على المفسدة الكبرى التي تترتب على وقوع الإنسان في جريمة الزنا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقلنا إن الأبواب التي ينفذ منها الشيطان لإيقاع الإنسان في هذه الجريمة النكراء هي أربعة أبواب: باب النظر، وباب الفكر، وباب الكلام، وباب الخطأ. لأن هذه الجريمة تبتدئ بالنظرة، ثم تتبع هذه النظرة الخطر والفكر والإرادة، ثم تتبع هذه الخطرات والأفكار والإرادات الألفاظ والكلام والسلام والمفاهمات، ثم تترجم كل هذه المقدمات إلى خطوات في سبيل الوقوع في الجريمة، ثم النار والعياذ بالله. وقرأنا الباب الأول وهو باب النظر. أما الخطرات والأفكار فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر. الباب الأول وهو باب النظر. أما الخطرات والأفكار فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فنفسه أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الأفكار تتردد على القلب حتى تصير منى وأماني كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة، واستجلبها لنفسه، وتحلى بها وتسلى طول عمره، لأنها رؤوس أموال المفاليس ومتاجر البطالين، وأعلى الفكر وأجل الخطرات وأنفع الإرادات ما كان لله وفي الله. وهي أنواع خمسة: النوع الأول التفكر في آيات الله المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن الكريم، وتعقلها وتفهمها وفهم مراد الله منها. ولذلك أنزلها الله، لم ينزلها لمجرد التلاوة، بل التلاوة وسيلة إلى الفهم. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأعلى الفكر ما كان في الله، وهو خمسة أنواع: النوع الأول التفكر في آيات الله المنزلة أي القرآن والسنة. الثاني من الفكر التفكر في آيات الله المنظورة، والاعتبار بها والاستدلال بها على عظمة الله وعلى سعة ملك الله. وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده على التفكر في آيات الله وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيجب أن تنحصر أفكار المؤمن في هذه الأشياء: في آيات الله المقروءة، وفي آيات الله المشهودة. أما الفكر الثالث فهو في آلاء الله وأحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة المغفرة والرحمة والحلم. فإن العبد يتقلب بالليل والنهار والسر والجهار في نعم الله التي تتتابع عليه، فما من لحظة تمر عليك إلا وأنت في نعمة من الله تبارك وتعالى. فإذا تفكرت في نعم الله عليك وجدت أنك مغمورا بها، وأنك بحاجة إلى أن تشكر الله عليها. وهذه الأنواع الثلاثة، يعني التفكر في آيات الله المقروءة، والتفكر في آيات الله المنظورة، والتفكر في نعم الله وآلائه، تستخرج من القلب معرفة الله ومحبة الله وخوف الله ورجاء الله ودوام الفكر في ذلك مع الذكر، يصبغ القلب بمعرفة الله وحب الله تبارك وتعالى. فإنك إذا نظرت في آلاء الله المقروءة عرفت رحمة الله، وإذا نظرت في آيات الله المنظورة عرفت قدرة الله، وإذا نظرت في نعم الله عليك أحببت الله تبارك وتعالى. فيترتب لك من هذه الثلاث حب الله وخوف الله ورجاء الله تبارك وتعالى. وهذه الثلاثة هي أركان الإيمان. أركان الإيمان الصادق هي حب الله وخوف الله ورجاء الله عز وجل. الرابع من الذكر الفكر في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. وهذه الفكرة عظيمة القدر جليلة النفع، وهي باب لكل خير، وتأثيرها عظيم في كسر النفس الأمارة بالسوء. فمتى كسرت هذه النفس عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها في القلب. لأن الإنسان إذا احتقر عمله وادرى ما يصنع دفعته هذه الأفكار إلى المزيد وإلى التحسين والترقي. أما إذا أعجب بنفسه فإن الشيطان يهدده ويأتيه من باب الاغترار والعجب. الخامس من أنواع الفكر الفكرة في واجب الوقت، في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم عليه في ذات الله. فالعارف بالله هو ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا. قال الشافعي: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وقال: نفسك إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته في النعيم أو في المقيم، ومادة معيشته في العذاب الأليم. والوقت يمر أسرع من مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وذلك محسوبا له من حياته. وما كان من عمره في غير الله فهو ليس محسوبا له، بل يعيش في هذه الحياة عيشة البهائم التي تقطع حياتها في الشهوات والأمان الباطلة. هذه الأفكار الخمسة: فكر أعيدها، فكر في آيات الله المقروءة، وفكر في آيات الله المنظورة، وفكر في نعم الله المتتابعة، وفكر في عيوب النفس، وفكر في كيف يقضي الإنسان وقته في طاعة الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالباب الثاني، وهو مبدأ وباب الخطرات والإرادات والأفكار. أما الباب الثالث فهو باب الألفاظ، باب اللفظات، باب الكلمات. فحفظه ألا يخرج الإنسان لفظة ضائعة، بل لا يتكلم مطلقا إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة عند الله. فإذا أراد أن يتكلم نظر في كلمته هل فيها ربح أم خسارة، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوته بها كلمة أربح منها، فلا يضيع الأربح بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في قلوب الخلق فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلوب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلب كالقدر، القلب كالقدر يغلي بما فيه، واللسان مغرافة. فانظر الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغرف لك مما في قلبه حلو أو حامض، عذب أو أجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه بما تسمعه على لسانه. وفي حديث أنس يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار فأخبره صلى الله عليه وسلم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا. فقال رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا حديث صحيح. ومن العجب العجاب أن الإنسان يهون عليه ويسهل عليه الاحتراز والتحفظ من أكل الحرام ومن الظلم ومن الزنا ومن الخمور ومن السرقة ومن القتل ومن النظر وغير ذلك من الكبائر، ولكن يصعب عليه أن يتحفظ من حركة لسانه. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين وبالزهد وبالصلاح والعبادة وهو يتكلم بالكلام من سخط الله لا يلقي له بالا، يزل بالكلمة الواحدة أبعد مما بين المشرق والمغرب. فكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري بأعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب بن جنادة قال قال عليه الصلاة والسلام قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله له. أخوه كان مقيم على المعاصي وهو كان عابد، فكان ينصح أخوه باستمرار ولا يستجيب أخوه. فجاءه يوما وهو مقيم على المعصية فغضب غضب شديد لله لكن تجاوز الحد، فقال والله لا يغفر الله لك. يقول لأخوه. فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي أني لا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. لا إله إلا الله. حتى لو كانت البواعث طيبة والمقاصد حسنة لابد أن تكون الوسائل طيبة. هذا يغضب لله ويريد أن يبرهن على قوة حبه في الله بهذا الإجراء، لكنه تدخل في صلاحيات الله فأقسم على الله إنه ما يغفر له وتألى على الله. فالله قال قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. كان مفروض عليه أن يأتي إلى أخيه وينصحه بلطف ويفتح له أمل برحمة الله ويخوف من عذاب الله ويدعوه بشيء من السعادة، أما أن يسكت على المنكر أو أن يتجاوز الحد حتى يقنطه من رحمة الله ويحلف على الله أنه ما يغفر له فهذا من غاية الخطأ والعياذ بالله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. وفي الصحيحين قال قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. وعند مسلم بالصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بلال بن الحارث المزني إن قال إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة بالرضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة. ولهذا اللسان خطير جدا، كلمة توديك النار وكلمة توديك الجنة. اضبط لسانك ولا تقل فيه إلا شيئا يحبه الله تبارك وتعالى. وقال وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة راوي الحديث كان يقول كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. يقول والله كلما أردت أتكلم وإذا بأتذكر حديث بلال يقول فكم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. لأن الكلمة إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. الكلمة قبل أن تخرج تملكها لكن بعد أن تخرج تملكك. وفي جامع الترمذي من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة يعرف بالزهد والصلاح، فقال رجل: أبشر بالجنة، بشره بالجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه. وفي لفظ آخر أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع وهو يجاهد في سبيل الله، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني بالجنة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. الله المستعان. شهيد ويموت بطنه مربوط عليه من الحجارة، لكن إذا كان يتكلم فيما لا يعنيه ما يدريك، ما يدخل الجنة. لا إله إلا الله. الله المستعان، الله المستعان. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا رأيت إنسانا يسكت وعليه الوقار فاعلم أن ما يلقن الحكمة، وإذا رأيت إنسانا ثرثارا بالباطل فاعلم أنه قد أخذ والعياذ بالله. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال هذا. والحديث صحيح. وعن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن آدم عليه كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. وفي حديث آخر قال: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تستفيه وتلومه وتعاتبه، وتقول: يا هذا اتق الله، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وكان بعض السلف يحاسب نفسه في قوله: هذا يوم حار وهذا يوم بارد. وروي بعض أكابر أهل العلم في نومه بعد وفاته فقيل: ما صنع الله بك بعد ما ماته من أهل الصلاح، ما صنع الله بك؟ قال: أنا موقوف على كلمة قلتها ولم أجد لها جوابا. يقول: أنا مغرز عند كلمة قلتها في الدنيا وما لقيت لها جواب في الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: قلت يوما ما أحوج الناس إلى الغيث. يقول النجال في الدنيا: ما أحوج الناس إلى المطر، فقال الله لي: وما يدريك وأنا أعلم بمصلحة عبادي. يقول: إيش دخل؟ أنا الذي أنزل الغيث، وأنا الذي أمنعه، وأنا الذي أعطي، وأنا الذي أمنع وأضر وأنفع، وإيش دخلك؟ ما أحوج الناس، أنت أعلم بمصلحة عبادي ولا الله تبارك وتعالى؟ فما وجدت. يقول: ما لقيت لها جواب هذه الكلمة. وأيسر حركات الجوارح حركات اللسان، لأن كل جارحة منك إذا أردت أن تمارس بها معصية فإنها تتعب، إلا اللسان لو يقعد يلقلق من الصباح إلى المغرب ما يتعب، ولكن عينك تنظر حتى تغمض، وأذنك تسمع حتى تتعب، ويدك تمشي حتى تتعب، ورجلك تمشي، لكن لسانك ما يتعب من المعاصي. سهل الحركة خطير الفعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، والكلام أسيرك فإذا خرج منك صرت أنت أسيرة، والله عند لسان كل قائل، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا يفهم من هذا أيها الإخوة أن يسكت الإنسان حتى عن الحق، لأن بعض الناس إذا سمعت الكلام قال: والله ما عاد أقول كلمة، أخذها بعواهنها. لا، في اللسان آفتين عظيمتين: الآفة الأولى هي الكلام بالباطل، والآفة الثانية هي السكوت عن الحق. فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس إذا لم يخف على نفسه. فهم والناس بين هذين النوعين، منهم من يتكلم بالباطل، ومنهم من يسكت عن الحق، وأهل الإيمان وسط
وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، فلا ترى أحدهم إلا متكلما بكلمة تنفعه في دنياه أو في آخرته. وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عن آخرها. يجيب صلاة ويجيب صوم ويجيب صدقة، لكن يجي قد اغتاب هذا وهتك عرض هذا وتكلم في هذا، وخصوصا الطيبين. يعني الشيطان ما استطاع أن يبيع بضاعته من الذنوب على الناس اللي فيهم خير وفيهم التزام وفيهم تدين. إذا جاهم بالغنى قالوا ما نستطيع، إذا جاهم بالزنا قالوا معاذ الله، إذا جاهم بالخمر قالوا أعوذ بالله، لكن جاهم بالغيبة والنميمة، فأشغلوا أنفسهم بأعظم العظائم. ولذا تجد مجالس أكثر الصالحين كلها غيبة، فلان طويل فلان عريض فلان سوى فلان قليل دين فلان شديد وفلان طويل، يعني والعياذ بالله فتك في أعراض الناس، وهذا حرام لا يجوز بالشرع. لست على الناس بمسيطر. إذا أردت أن تذكر الناس فاذكرهم بخير، أو أن تنصحهم فانصحهم بوجوههم، لأنك بالغيبة أو النميمة تقع في أعظم كبائر الذنوب والعياذ بالله. وإن الرجل ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد خدمها من كثرة ذكره لله عز وجل. عنده ذنوب كثيرة لكن ذاكر لله دائما، فتقوم هذه الأذكار بهدم السيئات كلها، وكذلك يقوم اللسان بالغيبة بهدم الحسنات كلها. فهذه هي آخر المراحل، مراحل الطريق إلى النار أربعة، وهي مرحلة أولا النظرات، مرحلة الفكرات، مرحلة اللفظات، بقي مرحلة واحدة وهي آخر شيء، إذا دخل الواحد بها وصل إلى النار والعياذ بالله، وهي مرحلة الخطوات، فحفظ الخطوات ألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه عند الله، فإن لم يكن في خطاه مزيد من ثواب فالقعود خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح خطوة يخطو بها إلى الله عز وجل، وقربة يتقرب بها إليه وينويها، فيقع خطاه قربة وتنقلب عاداته عبادات ومباحاته طاعات. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة اللسان وعثرة الرجل، جاءت إحداهما قرينة للأخرى في قوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا تمكن العبد من حفظ هذه الأبواب الأربعة، أعني النظرات والخطرات واللفظات والخطوات، فقد أمكن نفسه وحفظها من الوقوع في هذه الموبقة العظيمة التي هي مفسدة الزنا المناقضة والمناهضة لصلاح العالم. فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته وأدخلته على الزوج أدخلت على أهله وأقاربه أجنبيا ليس منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم، وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد الزنا والعياذ بالله. وأما مفاسد زنا الرجل الذي يزني بالمرأة، فإنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى إفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. وما عمرت القبور بالنار إلا من الزنا، من استحلال المحرمات، ومن فوات حقوق العباد ووقوع المظالم بينهم، ومن خاصية الزنا، يعني مما يرتب على الزاني هذه الأشياء. أولا أنه يوجب الفقر، دائما الزاني الله ما يجعل في رزقه بركة والعياذ بالله، ويوجب قصر العمر، يقسمه ربي قبله عمه، ويوجب سواد الوجه، ويوجب ثوب المقت والكراهية والبغض من الناس. ومن خاصية الزنا أنه يشتت القلب ويمرضه ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملائكة ويقربهم من الشيطان والعياذ بالله. فيا عباد الله تذكروا هذا الوعيد، وراقبوا الله ولا يفتننكم الشيطان، ويوقعكم في هذه الجريمة النكراء، فابتعدوا عنها وعن كل سبيل توصل إليها من نظر محرم أو سماع محرم أو قراءة مجلات أو قصص أو مسرحيات، فإن كل ذلك يمهد الطريق إلى الوقوع في هذه الفاحشة. ويا معشر الشباب، يا معشر الشباب، احفظوا أنفسكم وصونوا دينكم بالزواج. طالبوا إن كنتم قادرين على الزواج بما معكم من دخل فسارعوا، وإن لم تكونوا قادرين فألحوا على آبائكم، اطلبوا من آبائكم، فإنه يلزمهم شرعا أن كما هو مطلوب منهم حفظ أجسامكم، مطلوب منهم في الشرع إذا كانوا قادرين حفظ دينكم. ولن يحفظ الشاب دينه إلا بالزواج، اطلب من أبيك أن يزوجه، ولا تطلب بديلا غير الزواج بما يصنعه بعض الناس والعياذ بالله من الوقوع في المعصية بقضية العادة السرية. العادة السرية اسم مستحدث لجريمة وخطيئة ومعصية اسمها في الشرع نكاح اليد، اسمها نكاح اليد، لكن من باب تزيين الأسماء وتجميلها للناس يقولون لك العادة السرية. وهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمات الله تستحل في آخر الزمان بتغيير ألفاظها، فيسمون الخمور يقولون مشروبات روحية. سبحان الله، الروح مشروب، مشروبها خمر، الروح غذاءها من السماء من كتاب الله وسنة رسول الله، فيقولون إن هذه الخمور إنها مشروبات روحية. ويسمون الزنا علاقات جنسية، يعني بسيطة ما فيها شيء. ويسمون الرضا عمولة بنكية، عمولة بنكية فوائد يعني، وهي خسائر والعياذ بالله. ويسمون السحر، السحر والكهانة، يقولون العاب بهلوانية، يجي واحد ساحر يحط الحبال وبعدين يدخل الحبل في عينه يقول هذا صيغ، يجيب صيغ 16 ملي يشوفونه الناس صيغ ويحطه في عينه ويدخل يعطف الصيغ في عينه، وهو كذاب. ايش عينه يعني؟ عينه هذه ما هي شحمة؟ هذا اللي صدق ما هو عاقل. قد جاءه واحد من الموحدين، جاء الى عند هذا الذي يدخل الصيغ 16 ملي يحطه كذا في الارض ويحنيه بعينه حتى يعطفه، فجاء الى عنده وقال يا فلان، قال نعم، قال بلاش صدقناك ان عينك قوية، لكن ما ابغى صيغ، ابغى اصبعي هذه بس، ابغى اخوش عينك خوش. قال لا 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 ما اصبر، انا اقدر على الصيغ ولا اقدر على اصبعك. ليش؟ لان السحر الذي وضعه في الصيغ بس، اما لو جاء عند عينه والله يبلعها ويضع عينك، لان عينه ايش عين الانسان؟ شحمة وقطعة لحم، كيف الشحمة تقاوم الصيغ 16 ملي؟ ولكن حتى يجل على الناس قالوا هذه العاب بهلوانية، العاب السيف، يجي الواحد ينبطح كذا ويحطون الصخرة على بطنه ويأتون بالهيب والمرزبة يكسرون الصخرة على ضلوعه، يكسرون الصخرة الضخمة على ضلوعه، الضلع هكذا بس وتتكسر عليه، تمشي السيارة من فوق بطنه وتفحط عليه ويقوم كأنه عبريت، وهي ما جت من فوق السيارة، مرت من فوق بس ما جت على نفسه، لو جت حقيقة لطعنتها طعن. لكن هذه من السحر والدجل ويسمونها العاب بهلوانية، وسموا جريمة نكاح اليد سموها العادة السرية. والعادة السرية هي استعمال الرجل ليده، وهذه محرمة، وفيها فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء عندي، من أراد أن يطلع عليها أطلعته، ذكرت هذه الفتوى حرمتها بأدلة شرعية كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني الإماء، الإماء القيمة اللي عندك، فأولئك فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني ابتغى شيء غير هذا الأمر غير الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون. وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فيش فعليه بيش الصوت، ما قال فعليه بيده يورد، لا، عليه بالصوم. ليش قال؟ فإنه له وجاء. الصوم يقلل مجاري الشيطان فيه. وجاء في الحديث لعن الله ناكح يده، وجاء أيضا بالأثر أن ناكح يده يبعث يوم القيامة ويده حبلى له، يبعث يسحب يده قد فيها 600 ثلث 700 ثلث، قد فيه مثل الجبل. ايش هذا؟ قال هذا لعوالك في الدنيا، كنت يوم تولد وما تدري لين تروح هذه، لكنها محفوظة. فإذا جاء يوم القيامة قام يده قد فيه مثل الجبل يسحبها، والعيد مملوءة حيوانات منوية ومملوءة أولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه العادة يقرر الأطباء في الطب الحديث أنها سبب رئيسي في إصابة الإنسان بأمراض. أولا تضعف عند القدرة الجنسية، تجري عند التهتك في القضيب وفي الأعضاء التناسلية، تسقطه من عين الله، تجعل الإنسان شهواني في كل حين، لأن يده في متناول إن كان في كل لحظة، كلما طرت براسه قام على يده، والعياذ بالله. فيهتك نفسه وينهك نفسه ويعرض نفسه لأمراض كثيرة جدا. وأيضا يحول بينه وبين الزواج، ما عاد يبغى يتزوج ما دام تزوج بيده، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا، ليست اليد هي البديل للزواج، وإنما الزواج هو البديل الشرعي. فعليك يا مسلم أن تتزوج، فإن لم تستطع الزواج فعليك بالصوم. قد يقول قائل كيف أصوم؟ نقول له صم كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير رمضان 3 أيام من كل شهر.